بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله، قال رحمه الله: باب إذا بكى الإمام في الصلاة. وقال عبد الله بن شداد: سمعت نشيج عمر وأنا في آخر الصفوف يقرأ: إنما أشكو بثي وحزني إلى الله. قال: حدثنا إسماعيل وهو ابن عبد الله بن أبي أويس ابن أخت الإمام مالك. قال: حدثنا مالك بن أنس أبو عبد الله إمام دار الهجرة عن هشام بن عروة عن أبيه وهو عروة بن الزبير عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في مرضه: مروا أبا بكر يصلي بالناس. قالت عائشة رضي الله عنها: قلت: إن أبا بكر إذا قام في مقامك لم يسمع الناس من البكاء، فمر عمر فليصل. فقال: مروا أبا بكر فليصلي بالناس. فقال: مروا أبا بكر فليصلي للناس. قالت عائشة لحفصة: قولي له: إن أبا بكر إذا قام في مقامك لم يسمع الناس من البكاء، فمر عمر فليصلي للناس. ففعلت حفصة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مه، إن كنا لأنتنا صواحب يوسف، مروا أبا بكر فليصلي للناس. قالت حفصة لعائشة: ما كنت لأصيب منك خيرا. قول الإمام البخاري في هذه الترجمة: إذا بكى الإمام في الصلاة، أي يؤثر ذلك في صلاتي أو يفسدها؟ والجواب أنه لا يؤثر في صلاته إن لم يتكلف البكاء. ودلت الأدلة على أن ذلك جائز، وقد يحصل للإمام أو للمأموم أو للمنفرد أن يبكي في حال صلاته أثناء قراءته، لكن المذموم هو التكلف، أن الإنسان يتكلف البكاء. وما جاء أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إن لم تبكوا فتباكوا، ففيه ضعف. ونهينا عن التكلف كما قال عمر: نهينا عن التكلف. والله يقول: قل ما أسألكم عليه من أجر وما أنا من المتكلفين. فالإنسان لا يتكلف لا البكاء ولا غيره. ثم ذكر أثر عمر معلقا بصيغة الجزم، وهذا الأثر وصله سعيد بن منصور عن ابن عيينة عن إسماعيل بن محمد بن سعد أنه سمع عبد الله بن شداد وهو تابعي بهذا، أي الأثر السابق، أنه قال: سمعت نشيج عمر. والنشيج صوت يحصل الباكي إذا غص بالبكاء في حلقه من غير انتحاب. قال: وأنا سمعت نشيج عمر وأنا في آخر الصفوف يقرأ: إنما أشكو بثي وحزني إلى الله. وزاد سعيد بن منصور: في صلاة الصبح، أن ذلك كان في صلاة الصبح. قال الحافظ: وأخرجه ابن المنذر من طريق عبيد بن عمير عن عمر نحوه. ثم ذكر حديث عائشة في قصة مرضه صلى الله عليه وسلم، مرض موته، وأنه حين شق عليه الخروج قال: مروا أبا بكر فليصلي بالناس. قالت عائشة رضي الله عنها: إن أبا بكر إذا قام في مقامك لم يسمع الناس من البكاء، وهذا هو الشاهد. وفي بعضها: إنه رجل أسيف، أي حزين، فإذا قام لا يتمالك نفسه من البكاء ولا يكاد يسمع الناس من شدة البكاء، مما يدل على أن هذا جائز ولا أثر له في الصلاة، أقصد لا ينقص أجرها، بل الإنسان يؤجر على تدبره وعلى تأثره بالقرآن وخشوعه إذا كان بغير تكلف. وهكذا عائشة أمرت حفصة أن تقول للنبي صلى الله عليه وسلم ذلك، والنبي عليه الصلاة والسلام لم يزد أن قال مروا أبا بكر فليصلي بالناس، لأنه أحق بالإمامة، ولأن عائشة خشية أن يتشاءم الناس بأبيها كما تقدم في بعض الروايات، فقالت ذلك. وحفصة حين أخبرت النبي صلى الله عليه وسلم بنحو خبر عائشة كرر ما قالت، قال إن كنا لأنتن صواحب يوسف، وقال ذلك وكرر قوله مروا أبا بكر فليصلي بالناس. ومعنى قوله إن كنا لأنتن صواحب يوسف أي ماثلتن أولئك النسوة، في إبداء وإظهار ما تخفين. فعائشة رضي الله عنها عندما قالت يا رسول الله إن أبا بكر رجل لا يسمع الناس من البكاء، خشيت أن يتشاءم الناس بأبيها، فتكلمت بذلك الكلام كما جاء مبينا في الروايات. وهكذا أولئك النسوة أنكرنا على امرأة العزيز، فلما سمعت بقولهن دعتهن وجمعتهن في مكان، وأتت كل واحدة منهن سكينة وقالت خرج عليه، فلما رأينه أكبرنه وقطعنا أيديهن وقلنا حاشا لله ما هذا بشرا إن هذا إلا ملك كريم. فتأثرنا بذلك المنظر بدليل ما جاء بعدها، بعد هذا قال ما خطبكن إذ راودتن يوسف عن نفسه، قلنا حاشا لله ما علمنا عليه من سوء. قالت امرأة العزيز الآن حصحص الحق، أنا راودته عن نفسه وإنه لمن الصادقين، ذلك ليعلم أني لم أخنه بالغيب، أي ليعلم سيدها أنها لم تخنه بالغيب وإنما حصلت مجرد مراودة. وهذا الحديث قد تقدم. وقال رحمه الله تعالى باب تسوية الصفوف عند الإقامة وبعدها. قال حدثنا أبو الوليد هشام بن عبد الملك قال حدثنا شعبة بن الحجاج أبو بسطام بن الورد العتكي قال أخبرني عمرو بن مرة قال سمعت سالم بن أبي الجعد قال سمعت النعمان بن بشير رضي الله عنهما يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم لتسوون صفوفكم أو ليخالفن الله بين وجوهكم. والشاهد منه لتسوون صفوفكم أو ليخالفن الله بين وجوهكم، الحث على تسوية الصفوف والأمر بذلك. وهكذا جاء في عدة أحاديث سووا صفوفكم، اعتدلوا، استووا ولا تختلفوا، جاءت ألفاظ عدة عن نبينا صلى الله عليه وسلم في الأمر بالتسوية والحث عليها. فهذه الأوامر تقتضي الوجوب، وذهب كثير إلى استحباب ذلك، لكن القول بالوجوب أقرب لظواهر الأوامر الواردة، ولما يترتب على عدم التسوية من الوعيد. ففي هذا الحديث قال لتسوون صفوفكم أو ليخالفن الله بين وجوهكم، وجاء في بعض الطرق أو بين قلوبكم، وهذا خطير، كون الخلاف يحصل بين وجوه وقلوب المصلين، وهذا من أسباب ضعفهم وطمع أعدائهم بهم من الإنس والجن، كون النفرة تحصل فيما بينهم فيحصل تفريط في الحقوق بسبب النفرة الحاصلة، تفريط فيها وتقصير. وينبغي المسلم أن يراعي حقوق إخوانه وفي هذا الحديث وأمثاله خطورة المعاصي وأن أثرها سيء في إفساد ذات البين، فمجرد التقصير في تسوية الصفوف يؤدي إلى اختلاف القلوب والوجوه وحصول النفرة، فكيف إذا ارتكب إنسان أو أناس ما هو أعظم من ذلك؟ فتعظم النفرة ويعظم الخلاف ويتسع الشق والشرخ، وهكذا بالبدع يعظم ذلك. إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء إنما أمرهم إلى الله، ولذلك قال الله واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، فأمرنا بالاعتصام بحبل الله، بذلك تحصل الألفة والوحدة والاجتماع على الخير، وبالتقصير في ذلك أو ترك ذلك تحصل الفرقة ولا تفرقوا. وفي حديث ابن عمر ما تواد اثنان في الله ثم افترقا إلا بذنب يحدثه أحدهما، فالذنوب تفرق القلوب وتفرق بين الوجوه الذنوب. ويجد الإنسان بسبب ذنوبه نفرة أقربائه وأحبابه، كما قال بعض السلف إني إذا عصيت الله وجدت أثر ذلك في امرأتي وفي دابتي، حتى الدابة تنفر بسبب معصيتك أيها العبد. فالواجب التوبة إلى الله من المعاصي والمحافظة على سلامة الصدور وعلى الأخوة، إنما المؤمنون إخوة. قال لتسوون صفوفكم أو ليخالفن الله بين وجوهكم، وهذه عقوبة عاجلة، فينبغي العناية بالصفوف. فكان النبي عليه الصلاة والسلام يعتني بتسوية الصفوف، يعتني بتسوية الصفوف ويكرر أحيانا استووا واعتدلوا، فإن تسوية الصفوف من تمام الصلاة من إقامة الصلاة. والإنسان يأخذ من هذه الألفاظ ما يكون سببا لاستقامة الصفوفين، رأى اعوجاجا وتفريطا وعدم مبالاة يكرر يذكر خطورة عدم ذلك. لتسوون صفوفكم أو ليخالفن الله بين قلوبكم، استووا ولا تختلفوا لتختلف قلوبكم، كلها ألفاظ واردة، وينبغي مراعاة الألفاظ الشرعية الواردة في هذا. ومن شدة عناية السلف بالتسوية أنهم كانوا يعتنون بذلك، حتى أن عثمان بن عفان رضي الله عنه كان له من يعينه في التسوية، كان كبير السن فكان له أناس يعينونه في التسوية، تسوية الصفوف، يتخللون الصفوف، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يتخلل بين الصفوف، عمر كان له أعوان يتخللون الصفوف، فإذا استقامت أشار إليه فكبر. والتسوية تشمل الطراز وعدم الفروجات، وأيضا تقارب الصفوف، حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال استووا سووا صفوفكم وقاربوا بينها، قاربوا بينها، لا ينبغي أن تكون الصفوف متباعدة، تكون متقاربة، هذا كله يشمله استواء الصف. وقال النبي عليه الصلاة والسلام ألا تصفون كما تصف الملائكة عند ربها؟ قالوا كيف تصف الملائكة عند ربها؟ قال يقيمون الصف ويتراصون في الصف، بهذا المعنى يتراصوا في ويتراصون في الصف. وقال رحمه الله حدثنا أبو معمر وهو عبد الله بن عمرو بن أبي الحجاج ميسرة البصري قال حدثنا عبد الوارث وهو بن سعيد بن ذكوان التيمي عن عبد العزيز وهو بن صهيب عن أنس وهو بن مالك رضي الله عنه أبو حمزة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أقيموا الصفوف فإني أراكم خلف ظهري، شاهدون منه أقيموا الصفوف، ومعنى الإقامة التسوية. وقوله فإني أراكم خلف ظهري هذا يحمل على حقيقته، وهذا في حال الصلاة، وهذا في حال الصلاة، وهذا من خصائصه صلى الله عليه وسلم أنه يرى من كان وراءه من المصلين. وقوله فإني أراكم خلف ظهري أي من في بعضها من وراء ظهري، أي فلا يحصل منكم تقصير في التسوية في إقامة الصف، وما أكثر من يقصر في تسوية الصفوف ويدع بينه وبين أخيه فرجة، وهذا خطأ وخطير، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال سد الخلل لا تدع فرجات للشيطان، ورغب في سد الخلل والفرج، قال إن الله وملائكته يصلون على الذين يصلون الصفوف، وأيضا قال النبي صلى الله عليه وسلم من سد فرجة في الصف رفعه الله بها درجة، في بعضها وأدخله الجنة، وفيها كلام، وجاء الوعيد في التقصير كما تقدم في ذلك. ومن ذلكم قول النبي صلى الله عليه وسلم من وصل الوعيد من وصل صفا وصله الله، ومن قطع صفا قطعه الله. فالواجب تسوية الصفوف والتراص فيها وسد الخلل وعدم ترك الفروجات، والحرص على وصل الصفوف والحذر من قطعها. والحمد لله. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك واتوب إليك.